بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الرابع صفحة 243، ردًا لقول من قال: كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه. قال: لم نجدها إلا مختصرة. قال: معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة، فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في علم الله لها، وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقًا على الفطرة. وأيضا فلو كان المراد ذلك، ظهر شيء في السؤال، يعني لم يكن لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه معنى، فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها، فلا فرق بين التهويد والتنصير. ثم قال: فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه. قال: وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودان ونصران ومجسان معنى، يعني كأن السائل يريد كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه، يعني يولد ابتداء على اليهودية والنصرانية إذا كان قد قدر عليها أنه سيكون يهوديا، فسئل عن هذا فقال: لو كان هذا هو المراد ما يكون لقوله فأبواه يهودان ونصران معنى، فيكون فعل به ما هو الفطرة التي ولد عليها، وهذه ليست هي الفطرة في الحقيقة. نعم. قال: ثم يقال: وقولكم خلقوا خاليين أو خاليين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر، وليس هو لأحد أقبل منه للآخر. فهذا قول فاسد جدا، يعني أخف درجة أو أقل درجة من قال: لا، هو ما طبع يهودي، ولكن هو يعني قلبه مثل اللوح يقبل هذا وهذا، فأيضا هذا فاسد جدا. فحينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام، وإنما ذلك بحسب الأسباب. فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يسلمانه ويهودان ونصرانه. سبحان الله، تأمل ما ذكر هنا الإسلام، لماذا؟ لأن الإسلام هو الفطرة، وما عداه هو خلاف الفطرة. قال: فلما ذكر أن أبويه يكفرانه وذكر الملل الفاسد دون الإسلام، علم أن حكمه في حصول سبب منفصل كأنها، أو غير حكم الكفر. ثم قال: ففي الجملة كل ما كان قابلا للمدح والذم على السواء لا يستحق مدحا ولا ذما، والله تعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، مادام الله أمر بالإخلاص له، فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم فسر هذا بماذا؟ بالفطرة. فعلم أن الفطرة محمودة. وأيضا في النبي صلى الله عليه وسلم شبه بالبهيمة المجتمعة الخلق، وشبه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف. تأمل في التشبيه. نعم. قال شوف الحديث قال نعم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ نعم يعني كما يعني تلد البهيمة بهيمة جمعاء تامة الأعضاء هكذا يعني الفطرة أول ما يولد الإنسان يولد تام الفطرة يعني على التوحيد كما تكون الدابة مكتملة في أعضائها قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تحسون فيها من جدعاء يعني هل تحسون تبصرون فيها من جدعاء مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلك يعني في بداية ولادتها لا وإنما هذا يطرأ عليها الناس يقطعون أذنها وأنفها فكذلك الإنسان أول ما يولد يولد على الفطرة السليمة التي هي كمال خلقته الباطنية ثم يحصل النقص بالملل المخالفة لدين الإسلام قال معلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم فكيف تكون قبل النقص لا محمود ولا مذمومة نعم وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما معناه أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام في قوله الشقي من شقي في بطن أمه الحديث أذلك خاص أو عام وفي البهائم الوحوش هل يحييها الله يوم القيامة أم لا فأجاب الحمد لله أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود الحديث فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال ألست بربكم قالوا بلى وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء بيّن أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا نعم الشاهد أنه قال فاجتالتهم الشياطين يعني عن دينهم وهو دين الحنيفية دين الإسلام ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه بزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روي عنه وعن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة وهذا القول لا ينافي الأول فإن الطفل يولد سليما حتى في باطنه على الفطرة وقد علم الله أنه سيكفر فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة جمعاء قد علم الله أنها ستجدع وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا يعني طبعه الله في أم الكتاب أي كتبه وأثبته كافرا أي أنه إن عاش كفر بالفعل ولهذا كان الخضر رحمة فكان قتله رحمة ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين أي الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا كيف تفسير الحديث هذا تفسير جميل قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني ليس المقصود أن مصيره غير معروف، لأن جاء حديث أنه في الجنة. فهذا يعني لو عاش الله أعلم ماذا سيعمل، هل يكون مسلما أو كافرا يعني لو بلغ. نعم طبعا كما جاء في الحديث، ما أدري سيذكر الجواب هو هذا. قال: ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم، هذا الجواب، فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم. نعم، وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث، والأحاديث التي يعني جاءت أنهم يعني هم مسلمون أو من أهل الجنة، أو يعني كما جاء أن الولدان الذين حول إبراهيم قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين يعني ممن يعني سيسلم ويعني ينجح في هذا الابتلاء يوم القيامة ويدخل الجنة. قال مثل قال ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. نعم، كل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرة. نعم، هذا يعني تشبيه جميل، الأمثال تقرب للناس الحقائق. وأيضا هذا يشبه يعني تمثيل العقل مع الوحي بالعين مع الشمس، وهنا جميل التمثيل، الفطرة مع الحق. ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. طبعا هذا يجيب عن إشكال، قد يقول قال طيب والله خرج من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كيف تقول فطر والفطرة دين الإسلام والإسلام علم؟ فيقول ماذا؟ لا يلزم أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. انظر في التفسير الدقيق حقا، القوة العلمية العملية التي تقتضي الإسلام هذه حقيقة الفطرة. وأما الحديث المذكور فقد صح عن ابن مسعود أنه قال: كان يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى آخر الحديث كما عرفنا درس الماضي الكلام عن هذه المسألة، يكتب يعني رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. وهذا عام في كل نفس منفوسة، قد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له الشقي من عباده والسعيد، وكتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ، ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه، ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه كتابة ثم ينفخ فيه الروح، فما بين خلق الجسد ونفخ الروح تكتب هذه المقادير. إلى كتب آخر هكذا يكتبها الله، ليس هذا، أو كتب آخر أو أخر. نعم حاط الهمزة الممدودة هنا. ها أخرى عندكم؟ ممكن إلى يعني كتب أخرى يكتبها الله ليس هذا موضعها. ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر. الغلاة القدرية. نعم هذا يشبه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آدم ما قال يعني إني عند الله خاتم النبيين ويعني إن آدم لا منجدل يعني في طينته يعني على الأرض يعني فخلق جسده لكن لم ينفخ فيه الروح. فتقدير المقادير من أعظمها يعني في خلق آدم يعني أصل بني آدم تقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. قال وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة. الله أكبر. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. مدام قال إلا أمم أمثالكم يعني يدخل في هذا. قال ثم قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة. نعم بخلاف إن تدل على يعني الشك و يعني التردد وكذا. والأحاديث في ذلك مشهورة. فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص بعضها ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا فيقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا. هذا يعني ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. من قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ بل هو ضال أو كافر والله أعلم. طبعا بحسب يعني اعتقاده إذا كان ينكر إنكارا وجحدا يكون كافرا ينكر ظاهر القرآن. وأما إن يعني جهل الأمر كذا يكون يعني كما ذكر وأنا أخطأ أقبح الخطأ. بل حتى يعني تخيل يعني حتى هذه الحشرات حتى الذباب كل شيء كل دابة. وقال كل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب على أن ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله. وإلا فكلما أحبه المحب يجد من نفسه أن قلبه يطلب سواه. قال وإلا فكلما أحبه المحب يعني مما سوى الله يجد من نفسه أن قلبه يطلب سواه ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من أجناسه. لهذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني قدم الجار المجرور ما قال تطمئن القلوب بذكر الله قال بذكر الله تطمئن القلوب. يعني هذا فيه حصر أن القلوب لا تطمئن حق الطمأنينة إلا بذكر الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره. لكن تقول ليش الناس ما تطمئن قلوبهم؟ جاءت العوارض كما عرفنا الحجب والعوارض التي تحجب قلب المؤمن عن محبة الله تعالى والطمأنينة به. قال ذكر فصلا آخر هنا. قال ذكر الله الحفظة الموكلين بني آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم في مواضع من كتابه. ذكر الآيات والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وذكر الآية له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله على يعني قول. والآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال إن كل نفس لما عليها حافظ قال الذي يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ويعني باقي الآيات التي فيها الكتاب كتاب الأعمال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فقط هنا ذكر الآيات لكن ما ذكر الكلام بياض بالأصل. قال هل الملائكة، طبعا تلاحظون هذا المجلد في العقيدة، فالآن خلاص انتهى ما يتعلق بالإيمان بالله فيذكر باقي الأركان. قال هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير أولئك؟ وهل هو موكل بالعبد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ وقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة إلى آخر الآية، فما معنى الآية؟ قال الحمد لله ملائكة أصناف، منهم من هو موكل بالعبد دائما، ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ومنهم ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر. قالوا أعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا، فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل، تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس. هذا كله مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وأما أنه كل يوم يتبدل عليه الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء، والله أعلم. رحمه الله تأمل كيف يقف عند النص، هذا ما ورد فيه شيء، سكت حتى ما نفى ولا أثبت، قال لم يبلغنا فيه شيء. فالأصل الإيمان بهذا على الكيفية التي يريدها الله جل وعلا. أما رفع الأعمال فكما ذكر. قال سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث، فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ فأجاب الحمد لله قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة. يعني تأمل كيف صدر ابن تيمية الجواب بهذا، سبحان الله ورد عن السلف فيقف عنده حتى لو كان هذا مما لا يثبت إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، لأن لا يأخذون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا تقال بالرأي. أما القاعدة المعروفة أما عن غيرهم فما نستطيع أن نثبت أمر غيبي يعني أقوال العلماء، لكن مع ذلك أقوال السلف محترمة ومعتبرة. فتأمل كيف صدر الجواب بهذا يعني تعظيما لأقوال السلف في كل الأبواب. ثم بعد ذلك يقول والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان، فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحياناً ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله بأن يعرفه الله ذلك. عجيب كما يقولون توارد الأفكار مرات، يعني واحد يقول لك أنت تفكر بكذا أنا أفكر بكذا ويطلع بالفعل يعني بالفعل يفكر فيه، هذا ليس من علم الغيب، لكن سبحان الله أحياناً قرائن أو أحياناً يعني شيء يلقيه الله في نفس الإنسان سبحان الله، يمكن تكون كرامة أحيانا تكون فتنة من الشيطان. يقول نسيت قصة لكن هذه واحد حقيقة يقول راح وسواها بعيد عن زوجته يعني تزوج وكذا، فلما جاءت قالت الزوج أبد أنت فعلت كذا وكذا وكذا يا بنت الحلال كذا كذا ما في فائدة، وبالفعل سبحان الله. قال وقد قيل في قوله تعالى يمكن الشيطان يريد أن ينزغ بينهما، سبحان الله ما تدري. ها؟ كيف؟ لا لا، هو ما فيه أبدا محكم الخطة وكل شيء، لكن سبحان الله. وقد قيل في قوله تعالى ونحن أقرب، أو أظن حتى أحيانا في المنام ترى يأتي هذا كثير، يأتي ويخبر المرة ترى الزوج فعل كذا 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 مثلا، فبالفعل تواجه الزوج إذا بالأمر يعني صحيح. وهذه حصلت يعني، قد قيل فيها فينتبه يعني. الله مستعان. قد قيل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الملائكة، والله قد جعل الملائكة، طبعا هذا القول إخوة يعني أكثر مفسرين على خلافه يعني، لأن الضمائر في الآية يعني تعود على الله تعالى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والقرب يعني كما يليق بجلال الله وعظمته. هذا من يثبت هذا التفسير يقول بالقرب العام الذي هو العلم والقدرة والإحاطة، فيعني والقول الآخر الذي ذكره ابن تيمية يعني يرجحه ابن تيمية أن القرب هنا قرب الملائكة، لأن قال إيش؟ إذ يتلقى المتلقيان، فكأن الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان، لكن على قول الجمهور أن إذ هذه يعني ابتدائية غير معلقة بما تقدم، يعني واذكر حين يتلقى المتلقيان، لكن على قول ابن تيمية يربطها بالجملة المتقدمة. قال والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر، كما قال عبد الله بن مسعود إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. قال فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى، وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم. يعني هذا تحليل على ضوء النصوص الواردة عن يعني الصحابة رضي الله عنهم، كما في هذا الأثر عن ابن مسعود. سئل عن عرض الأديان عند الموت، هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لتفتنون في قبوركم، ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد والعياذ بالله هل يجازى بأعمال الصالحة قبل الردة أم لا؟ أفتون مأجورين. فأجاب الحمد لله رب العالمين أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد، ولا هو أيضا منتفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. منها ما في الحديث الصحيح أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ في صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة التي تكون عند الموت، ومن فتنة المسيح الدجال. ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم، لأنه وقت الحاجة والعياذ بالله، صلى الله يثبتنا عند الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأعمال بخواتيمها، وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا روى أو روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا والعياذ بالله. وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول لا بعد لا بعد مشهورة، تعرفون الحكاية؟ نعم. لما كان إمام أحمد في سكرات الموت سمعه ابن عبد الله يقول لا بعد لا بعد، ثم يعني أفاق، فسأله ابنه عبد الله كنت تقول يا أبتي لا بعد لا بعد؟ فقال جاءني الشيطان فقال فتني يا أحمد، وأراد بذلك أن يفتنه. كيف؟ لأن لو قال نعم فتك كأنه أدخل في قلب العجب بنفسه وأنه سلم من الشيطان، خلاص انتهى الأمر، فأراد أن يظفر ولو بهذا الشيء اليسير من الإمام أحمد عند الموت. تخيل عند موته، تخيل إذا كان الإنسان في الحياة معرض لفتن الرياء والعجب ومرض القلوب، فسبحان الله تم حتى هذا عند الموت. الشيطان يعرف أنه ما لن يظفر بالإمام أحمد بأن يشرك ولا بأن، لكن رضي أن ينقص شيء من منزلته، أن إذا قال نعم فتك فيكون في هذا يعني خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من دوام الافتقار إلى الله جل وعلا. فقال لا بعد لا بعد. شوف كيف إمام أحمد منتبه حتى عند سكرات الموت، منتبه لنزغات الشيطان. ولهذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك. شوف كيف، إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك، إن ما أتم إسلامه. والحج إخوة عبادة عظيمة ترسخ التوحيد والإخلاص في قلب العبد في حياته، فإذا ما حج يكون هناك يعني فراغ مفتوح للشيطان ممكن أن يدخل من خلاله على هذا الإنسان الذي ما أكمل إسلامه. قال لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. والحديث الصحيح أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما حديث أنس مرفوعا ما يصح، وكلام عمر يحمل على باب الترهيب، لكن كما ذكر ابن تيمية نعم. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عكرمة لما نزلت هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون، فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فقالوا لا نحجه، فقال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، فهذا ما جاء في يعني الفتنة عند الموت. وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول مؤمن الله ربي والإسلام ديني محمد النبي، ويقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، فينتهرانه انتهارة شديدة وهي آخر فتنة أو وهي آخر نعم فتنة وهي آخر فتنة أو وهي آخر فتنه أو كذا التي يفتن بها المؤمن. فتنة في نعم فتنه فتنه من المصدر ممكن فتنه التي يفتن بها المؤمن، فيقولان له كما قال أو لا. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأطول هذه الأحاديث المشهور وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين، فقيل لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، وهذا قول القاضي وابن عقيل، قاضي يعني أبو يعلى حنابلة بن عقيل. وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت، طبعا هذا على القول بالتلقين، التلقين ورد في حديث ضعيف، مسألة فقهية أن بعض المذاهب عندهم التلقين، ظل أقرب أن ما يثبت الحديث، فالله أعلم يعني ما يكون سنة والله أعلم. وقيل يلقنون ويفتنون أيضا، وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحابه، وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، والذي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن أهل السنة، واختاره ومقتضى نصوص الإمام أحمد. سبحان الله، هذه فائدة، أن يعني الذين قالوا يفتنون حتى الصغار في قبورهم، هذا مطابق لقول من يقول أنهم يكلفون يوم القيامة، يكلفون يوم القيامة، المقصود أن يمتحنون، لكن كما عرفنا يعني أطفال المسلمين في الجنة، أما غيرهم من المجانين ويعني من كان لا يعقل، فهذا لا يبعد أن يكلف أيضا هنا في قبره، فإن كان يعني قد كتب له أنه سينجح يوم القيامة فيجيب في القبر، والله أعلم. وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا، طبعا الإخوة جاءت بعض الأحاديث في استثناء الشهداء، يعني من يعني فتنة القبر أمن الفتان، يعني كما جاء في الخصال التي يفوز بها الشهيد، ولهذا العلماء يعني قاسوا على هذا من هو أعلى درجة من الشهيد، فربما لا يكون هذا السؤال لمن هو أعلى منه كالصديقين، ويعني العلماء الصديقين الراسخين يمكن أن يكون لهم هذه الفضيلة أو الكرامة، وهذا طبعا كما يذكر ابن تيمية ما يلزم أن يكون هذا عاما لكل أحد، قد تكون كرامة من الله لعبده، والله أعلم. والأصل يعني كما هو معلوم العموم، ويعني من استثني يعني حصل فيه الخلاف. وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا، فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء والعياذ بالله، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، كقوله من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، تأمل كيف قيده بالموت على الكفر، وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا، على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الإمام أحمد، والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك، والوقوف مذهب الشافعي، والله أعلم. لكن الصحيح أنه لا يؤمر بإعادة الحج مثلا يعني إذا عاد إلى الإسلام، وهذا يقوي قول من يقول أنها لا تحبط مدام رجع إلى الإسلام، وكذلك يعني الصحابي يعني إذا رأى يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني ارتد ثم رجع إلى الإسلام فيعتبر ماذا؟ صحابي. فهذا يقوي والله أعلم قول من قال أنها لا تحبط، والله أعلم. تنازع الناس أيضا في المرتد، هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة ويحبط بالردة، أم يقال بل بالردة تبين أن إيمانه كان فاسدا، وأن الإيمان الصحيح لا يزول البت، على قولين لطوائف الناس. وعلى ذلك يبنى قول المستثني أنا مؤمن إن شاء الله، هل يعود الاستثناء إلى كمال الإيمان أم يعود إلى الموافاة في المآل، والله أعلم. والله أعلم، يعني ممكن الإنسان يكون عنده إيمان صحيح لكن تأتي عليه عوارض ويرتد والعياذ بالله، يعني ما يلزم أن يكون منافقا، لكن لا شك يعني الإيمان يتفاوت، فقد يكون عنده أصل الإيمان ويرتد، لكن لا شك أن الذي تخالط يعني حلاوة الإيمان بشاشة قلبه هذا لا يرتد ويحفظه الله، كما يعني في سؤال هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا سفيان، نعم سؤال هرقل لأبي سفيان لما سأل أبا سفيان هل يرتد أصحابه، قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت يعني بشاشته القلوب، وكما قال قال سئل هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ فأجاب الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك الموت. طبعا هذه التسمية الإخوة ممكن مأخوذة من إسرائيليات، ولكن ما ثبت يعني فيها يعني شيء صحيح. قل يتوفاكم ملك الموت، لكن هذا المشهور. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يعني وجاءت بعض الآثار في هذا، أن يعني يموت يعني يأخذ روح إسرافيل ثم جبريل ثم كذا ثم يأخذ روح نفسه. قال والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه، وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، ومن دخل معهم من المسلمين الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم، من زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم. والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، كما قال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهكذا ذكر الآيات، قال والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم، قد قال سبحانه الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي، وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا، في رواية سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان حجر الأملس الصلب فيصعقون، فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، فينادون الحق الحق. فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي، فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت. انظر إلى استنباط ابن تيمية من هذا الحديث، إذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت. قال وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا، وصعق الغشي هو مثل صعق موسى عليه السلام، قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات، نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله ونفخ في الصور، طبعا الآية في النمل ويوم ينفخ في الصور، هذا تصحيف، ويوم ينفخ ويوم ينفخ في الصور في النمل وفي الزمر ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طبعا إخوة كما تعرفون اختلاف العلماء في عدد النفخات، والذي يرجحه القرطبي بن حجر وجمع من العلماء عليه أكثر المحققين المعاصرين أنهما نفختان لصراحة الأحاديث الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، فسئل أبو هريرة قيل أربعون شهرا قال أبيت، قيل أربعون سنة قال أبيت، قيل أربعون يوما قال أبيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون، فإذا قال ما بين النفختين فالظاهر أنهما نفختان، والفزع مقترن بالصعق، يعني يفزع الناس ثم يصعقون في نفخة واحدة ثم تكون نفخة البعث. وأما الاستثناء إلا من شاء الله، هذا الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، متناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه. وطبعا يعني بعض العلماء أدخل الشهداء الأنبياء لأن حياتهم تختلف عن حياة باقي الموتى، فقالوا هؤلاء بمنزلة الأحياء فلا يصيبهم هذا، وهذا جاء عن بعض السلف في تفسير الآية من التابعين فسروا الآية بهذا من يعني الشهداء. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة، هذا قول ابن حزم وهذا بعيد، وقيل إنها من المذكورات في القرآن. وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وامثال ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولهذا هذا الحديث من أشكل الأحاديث في الحقيقة في يعني الجمع بينه وبين الروايات فيه إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة. فطبعا على كلام أذكر القاضي عياض، وهذا أيضا ابن القيم كلام قريب من هذا، ابن القيم يقول طبعا القاضي عياض يقول إنها يعني صعقة رابعة، يعني يكون بعد أن تنشق القبور عن الناس يخرجون أيضا يصعقون صعقة رابعة على القول بالثلاث. فهنا بعد ذلك يقول فأكون أول من يفيق، لأن في بعض الروايات أنا أول من تنشق عنه الأرض في نفس الحديث، قال وإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى آخذا بساق العرش. فهذا قول قاضي عياض أنها نفخة تكون إذا خرج الناس من قبورهم. قول ابن القيم قال هذه النفخة تكون عند مجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، إذا أشرقت الأرض بنور ربها وجاء الله تعالى يصعق الناس. لكن يعني أقوال، لكن هذا يعارض قوله أم كان ممن استثناه الله، يعني الذي يقول هذه الصعقة يعني هذا كيف الجمع؟ إذا كانت صعقة يوم القيامة جديدة عن يعني عن يعني تختلف عن ما ذكر في القرآن، كيف قال أم كان ممن استثناه الله؟ هذا مشكل جدا. إذن قول أم كان ممن استثناه الله يعني هذه الصعقة كانت بسبب يعني نفخة الصعق. طيب والآن في يوم القيامة وهذه نفخة كانت قبل. ولذلك ابن القيم قال هذا اللفظ وهم من بعض الرواة، ويعني ليس صحيحا مع أنه موجود يعني في الصحيح مسلم البخاري. فمسألة جدا مشكلة. ابن حجر له جمع يعني تحتاج تفككه حتى تفهمه في الفتح، يعني إيش قال؟ إيه نعم، قال كما ذكرت لك أنه أن الأموات يصيبهم صعق بالنفخة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات والأرض، قال هذا حتى للأموات، هذا كلام ابن حجر. فإلا من شاء الله، فهنا يمكن أن يحمل الحديث فيكون حتى الأموات، فإذا يعني أصابهم الصعق يكونون في صعق أو فزع، فيمكن بعد ذلك إذا قاموا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأفاق فيرى موسى فيكون ممن استثناه الله، يعني من الصعق الذي ذكر الله في القرآن، من الصعق الذي أصاب الموتى. وبالفعل يعني توجيه بالفعل يعني فيه قوة، لأن بالفعل يمشي مع ظواهر الآيات مع الحديث. الله أعلم. طيب ثم ذكر سؤالا طويلا، لعلنا نقف هنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وهذه سبحان الله أسئلة متنوعة فيها فوائد، يعني كان في البداية يعني جمع يعني المعلومات المتشابهة، لكن سبحان الله هنا أسئلة متنوعة، فسبحان الله فوائد يعني متنوعة في هذا المجلد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.